بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر شعبان سنة 1433 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر يوليو لسنة 2012 من الميلاد، نستكمل توضيحنا وتعليقنا على شرح العقيدة الطهوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وما زلنا في الكلام على قول الماتن رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وتكلمنا في الدرس الماضي على الاحتمال الثاني في تفسير هذه الجملة، وتكلمنا على الفرق بين القراءات السبع والأحرف السبعة، وأخذنا نبذة عن هذا الأمر من كلام أهل العلم بما فيه تقعيد وتوضيح لكم قبل أن نكمل شرح هذه الجملة من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فاليوم مبحث اليوم إن شاء الله جل وعلا سيكون في إكمال كلام ابن أبي العز، وقد نقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 19 في الفتاوى في الكلام على الأحرف السبعة أو السبع، ثم يتطرق إلى الكلام على مسألة الترتيب، ترتيب الصور في المصحف، هل هو توقيفي أم هو اجتهادي. وسننتقل من هناك لنقرأ من الإتقان للسيوطي هذه المسألة، سنقرأها مختصرة من هناك، ثم نرجع مرة ثانية لخاتمة هذا المبحث، حيث ذكر أنه وأنهم وأهل السنة لا يخالفون جماعة المسلمين في هذا الاعتقاد. فسنقرأ المراد بجماعة المسلمين، ما المراد بهم من كلام شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقه على الطحوية وفي تعليقه على أول العقيدة الوسطية. يعني لو أن الوقت كان متسعا سنقرأ تعليقه من شرح العقيدة الوسطية الذي طبع الآن بعنوان اللآلئ البهية، شرح العقيدة الوسطية. وإن كان الوقت ضيقا سنقرأ مختصر هذا الكلام من تعليق الشيخ على العقيدة الطحوية. نستمع الآن إلى كلام الشارح ثم نعلق عليه بإذن الله جل وعلا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى آمين: نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه.
هذا المقطع الأول بعد أن ذكر حديث ابن مسعود في النهي عن الاختلاف في القرآن كما اختلفت الأمم السابقة، عقب ذلك بقوله نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين أو المختلفين ما مع صاحب من الحق. قد يختلف اثنان وكل واحد منهما معه جزء من الحق، فيجب على كل واحد أن يأخذ ما مع الآخر من الحق ولا يجحد ما معه من الحق كله بسبب ما عنده من الباطل. فهنا يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. وهذه مسألة تتكرر كثيرا، قد يكون أخوك يمسك بوجهة نظر في المسألة صحيحة ويتكلم فيها من طرف، وأنت تمسك من الطرف الآخر وتتكلم من وجهة نظر صحيحة من جهة أخرى، ولا تعارض بين قوليكما، لكن عدم تفهم موطن النزاع يؤدي إلى التطاحن والتنازع والتشاجر والتخاصم. لذلك في كل مسألة لابد من تحرير موطن النزاع. أحيانا تختلف مع شخص آخر ثم يقول إذا احتكمتما في الأخير إلى غيركما، يقول ليس بينكما خلاف في الحقيقة، فأنتما متفقان على أصل لكن بينكما تباين من ناحية النظر، هو ينظر من جهة وأنت تنظر من جهة أخرى. يعني لو اختلفتما مثلا في شخص نائم، واحد يقول إنه حي والثاني يقول إنه ميت، وكلاهما مصيب، هذا هو حي باعتبار وميت باعتبار، وقيس على ذلك كثير من المسائل. فالشيخ يقول هنا لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه. لماذا كان محسنا؟ لأنه علمه هذه القراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يستئذها الصحابي من عند نفسه، لأن الصحابي لم يكن ليفعل ذلك، لم يكن لصحابي كان المكان أن يخترع قراءة من عند نفسه، وحاشاهم من ذلك، فهم علموا فقرأوا كما علموا وكما تعلموا، كما سيأتينا من كلام ابن مسعود اقرأوا كما علمتم. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، من كان قبلنا كاليهود والنصارى اختلفوا فأصبحوا فرقا شتى متعددة متنوعة. يعرف ذلك من قرأ في كتب الفرق، إذا قرأت كتاب الشيرستاني في الملل والنحل، الملل والنحل للشيرستاني، تقف على أصناف فرق اليهود والنصارى الكثيرة جدا جدا، التي ربما لم تكن تخطر لك على بال. فحذر صلى الله عليه وسلم من أن يختلف أهل الإسلام في الدين كما اختلف اليهود والنصارى. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، يعني اليهود والنصارى. وهذا الحديث الصحيح كما قرأناه المرة الماضية صحيح البخاري، فصلنا فيه وبينا أن حذيفة قال هذا لما كان في غزو أرمينية وأذربيجان، ووجد القراء المجاهدين في سبيل الله يختلفون في القراءة، فذهب ورجع إلى عثمان يطلب منه أن يدرك هؤلاء قبل أن يحصل لهم ما حصل الأمم الماضية. فكانت فكرة جمع القرآن في مصحف واحد على ما سيأتي، هل هو على حرف واحد أم على عدة أحرف. قال فجمع الناس. هذا الكلام من أول قوله، ولهذا قال حذيفة لعثمان إلى قوله كما اختلفت الأمم قبلهم، هذا أيضا منقول من اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية، منقول من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كما سبق في النقل الماضي صفحة 144. قال: فجمع الناس، يعني جمع عثمان الناس على حرف واحد، حرف واحد من الأحرف السبعة التي تكلمنا فيها في الدرس الماضي في درس كامل، وذكرنا ترجيح أبي ترجيح البغوي عن تفسير أبي عبيد أن المراد بالأحرف السبعة اللغات. وهذه مسألة كما قلنا استشكلت أو أشكلت على ابن الجزري فسأل عنها وبحث عنها خلال 30 سنة، ثم ذكر فيها 7 أقوال، هذا من تلك الأقوال السبعة. قال: فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا. من أول هنا هذا المبحث منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في سؤال وجه له في هذه المسألة، فأجاب عنه إجابة في 14 صفحة موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 13، في المجلد 13. وهذا الكلام موجود في 13 صفحة، من صفحة 397، من أول قوله اجتماعا سائغا، جمع الناس اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. هذه الأمة عصمها الله جل وعلا بكرمه ومنه أن تجتمع ويجتمع علماؤها ومجتهدوها على ضلالة، كما جاء في الحديث: إن أمتي لتجتمع على ضلالة ويد الله مع الجماعة، أحاديث مشهورة وهي حسنة بمجموع طرقها. وهم معصومون، يعني أي إجماع الصحابة، والصحابة الذين اجتمعوا في ذلك الوقت وكان فيهم كبار الصحابة وأجلة الصحابة كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وكبار الصحابة منهم بقية العشرة، اجتمعوا على ما فعله عثمان وأجمعوا على ذلك ولم ينكروه عليه، ولو كان هذا في خطأ أو مخالفة للشريعة أو مخالفة للدين لأنكروا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكنهم اجتمعوا على هذا الأمر، فكان إجماعهم حجة وكان إجماعهم دليلا على صواب ما فعله الخليفة الراشد ذو النورين، ما فعله الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل المحظور، يعني لما اجتمعوا على حرف واحد وتركوا الأحرف الأخرى لم يكن الصحابة في ذلك تاركين لواجب أمروا به ولم يفعلوا محظورا. لماذا؟ لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن الأخذ بالأحرف السبعة في القراءة رخصة من الله جل وعلا للصحابة الذين فيهم الكبير والصغير والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والعامي والبدوي والذي لم يتذلل لسانه بلغة قريش ويستطيع أن ينطق بلغة قريش بصفة مستمرة، فكان لهم رخصة أن يقرأوا بهذه الأحرف السبعة. فلما تذللت ألسنتهم وانقادت ولم يكن الأمر بعد ذلك صعبا عليهم، بل كانت القراءة يسيرة عليهم بعد ذلك على حرف واحد، أخذوا بالعزيمة وجمعهم عثمان على الحرف الواحد الذي هو لا زال موجودا في المصاحف حتى الآن. هذا أحد الأقوال، وسيأتينا بعد ذلك القول الثاني. يقول: ولم يكن في ذلك ترك لواجب، لأن القراءة بالأحرف السبعة كانت رخصة ولم تكن واجبة ولا فعل المحظور. يقول: إذ كان قراءة القرآن على 7 أحرف، طبعا إلى قوله ولا فعل المحظور انتهى هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذ كانت قراءة القرآن على 7 أحرف جائزة لا واجبة، كما يقول الآن رخصة من الله تعالى، رخصة من الله تعالى. هذا القول الأول في التعليل، أو يقال ثم نسخت الأحرف الباقية في العرض الأخيرة، في العرض الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، على جبريل قبل موته. وقد جعل الاختيار، جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، يعني هذه رخصة لهم يقرأوا بأي حرف من الأحرف بحسب ما يتيسر لهم وتتذلل به ألسنتهم. ثم سيقطع هذا المبحث بترتيب الصور، ثم سيرجع إليه مرة أخرى. يقول: كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم، كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. هذا الكلام موجود في أيضا مجموع الفتاوى في المجلد 16 صفحة 396، يتكلم في مسألة ترتيب الصور في المصحف. فهذا الترتيب توقيفي، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم عليه وقال هذا هو الترتيب ولا تجاوزوه، أم كان هذا الترتيب اجتهاد من الصحابة وكما يقول شيخ الإسلام مفوض إلى اجتهادهم؟ هذه مسألة كما قلت فيها خلاف ذكره السيوطي في كتاب الإتقان في المجلد الأول، ويقول في فصل صفحة 82، نأخذ شيء يسير منه. يقول: أما ترتيب الصور فهو توقيفي أيضا، أو هو باجتهاد من الصحابة. جمهور العلماء على الثاني، يعني على أنه اجتهاد من الصحابة. ثم ذهب إلى القول الأول جماعة، منهم القاضي في أحد قوليه، لعله يقصد القاضي البقلاني. يقول: قال أبو بكر بن الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا، كما روى ابن عباس أنه نزل في بيت العزة، وهو كذلك موجود كاملا في اللوح المحفوظ، لكنه بعد ذلك نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه بعد ذلك جبريل من رب العزة ونزل به على قلب نبينا عليه السلام حسب الوقائع. قال: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24، يعني سنة. فكانت الصورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والصورة، يعني يعرفه موضع الآية هذه في المكان الفلاني، والصورة هذه قبل الصورة الفلانية أو بعد الصورة الفلانية، يعني هذا على قول ذي التوقيف. يقول ابن الأنباري: فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ترتيب الصور كترتيب الآيات، لأن ترتيب الآيات ليس فيه خلاف، ترتيب الآيات في الصور ليس فيه خلاف. الخلاف هل الصور بهذا الترتيب اجتهاد من الصحابة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم على ذلك؟ فهذا القول الأول أنه توقيفي، كما ترى ابن الأنباري يقول: فاتساق الصور كاتساق الآيات والحروف كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدم صورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن، قد أفسد نظم القرآن، يقصد في المصحف. وإلا ليس الخلاف في الصلاة، أنت في الصلاة يجوز لك أن تقرأ كيفما شئت، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ففي الصلاة لا إشكال في القراءة، الكلام في ترتيب في المصحف. وقال الكرماني: ترتيب الصور هكذا هو عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه. ثم قال أيضا: وقال الطيبي: أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف، يعني الترتيب، والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. هذا كلام الطيبي يعني أيضا يقول أن الترتيب توقيفي. قال الزركشي، الزركشي يقول لا خلاف بين الفريقين، الخلاف لفظي. لهذا يقول بعد ذلك البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا صوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة، لأنهم سألوا عثمان لماذا لم تضع البسملة بينهما، قال وجدنا معناهما واحدا فلم نفصل بينهما بالبسملة، يعني أشكل عليهم ذلك فلم يضعوا البسملة التي تفصل بين كل سورتين. يقول البيهقي مرة ثانية: كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال، يقصد يعني وبراءة، الأنفال وبراءة هنا لحديث عثمان السابق. ويقول بعد ذلك: وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في سورة بني إسرائيل، هي سورة الإسراء، في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني من قديم حفظي، يعني من قديم ما حفظه ابن مسعود. وكما تعلمون الإنسان ما يحفظ قديما شيء يكون أثبت مما يحفظه متأخرا. فابن مسعود كان يفتخر ويقول على هذه الصور، سورة الإسراء والكهف ومريم وطه الأنبياء: هن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني هن من المحفوظات القديمة. فذكرها نسقا يعني مرتبة كما استقر ترتيبها، يعني ذكرها مرتبة، هذا يدل على أنها هكذا كانت عندهم مرتبة. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني يدل على أن هذه كلها مرتبة، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، على هذا الترتيب. وقال أبو جعفر النحاس: المختار أن ترتيب الصور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أعطيت مكان التوراة السبع أطوال، فيدل أن هذه السبع أطوال من البقرة الأعراف كلها على نسخ واحد. قال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف ترتيب القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد. قال ابن الحفار: ترتيب الصور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي. قال ابن حجر، وابن حجر تكلم في هذه المسألة كلاما طويلا في كتاب فضل القرآن في صحيح البخاري، قال ابن حجر: ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، لا يمتنع، يعني كان عنده شيء من التردد، لا يمتنع أن يكون توقيفيا، يعني من ترتيب يعني أوقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: مما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذي أسلم من ثقيف، وفيه قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: طرأ علي حزب من القرآن، كان تأخر عنهم، فقال معتذرا: طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه، يعني ورد معين أراد أن يقضيه قبل أن يخرج إليهم، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: كيف تحزبون القرآن، يعني كيف تجعلون الأحزاب التي تقرؤون بها، ليست الأحزاب الموجودة الآن في القرآن 60 حزبا ب30 جزءا، لا، هناك تحزيب آخر كان الصحابة يرتبونه ليقرأوا به في الصلاة. قال كيف تحذبون القرآن؟ قال نحذبه ثلاث صور. يعني أنت ماشي كيف من أول باب وأنت ماشي تقول ثلاث صور: البقرة والعمران والنساء وأنت ماشي، وخمس صور وسبع صور وتسع صور. طبعا كل من الصور قل عدد آياتها، عدد آياتها زاد عدد الصور، وتسع صور وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل من قاف حتى نختم. هذا تحذيب الصحابة الذي كان يقرؤون به في الصلاة، ثلاث صور وبعدين ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، يعني ممكن تأخذها كده ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر وثلاثاشر، والمفصل من قاف حتى الختمة. قال فهذا يدل على أن ترتيب الصور على ما هو في المصحف الآن. يعني كيف لو كان الأمر لم يكن مرتبا من قبل، كيف كان سيحذب هذا التحذيب المنصوص عليه؟ غير مستطاع، ممكن تدخل صور قصيرة فيزيد عدد الصور ونحو ذلك. يقول وهذه من نكات الحافظ رحمه الله تعالى، يقول فهذا يدل على أن ترتيب الصور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ، الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما علاه. قلت، يعني السيوطي يقول، قلت وما يدل، ومما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء، يعني الحواميم السبعة رتبت وراء بعضها البعض، قاصر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجافية الأحقاف كلها وراء بعض. طيب هذا نستفيد منه شيء؟ نعم. وكذا الطواسين، طواسين ميم، ولم ترتب المسبحات ولا، يعني المسبحة التي سبح اسم ربك الأعلى أو يسبح لله أو سبح لله، عفوا سبح لله وسبح لله ابتداء من الحديث. يقول ولم ترتب المسبحات ولا أن بل فصل بين سورها. يعني عندك الحديث فصل بينه وبين الحش بالمجادلة، الحش فصل بينه وبين الصف بالممتحنة، ثم أتت الجمعة، ثم جاءت الجمعة يسبح، ثم المنافقون، ثم التغابن يسبح، ثم بعد ذلك الطلاق والتحريم. فوجود يعني الترتيب في الحواميم ثم وجود عدم الترتيب في المسبحات وبينها فواصل يدل على أن هذا الأمر ليس من عندهم بل هو توقيفي. ثم يقول أيضا يعني إضافة أخرى وفصل بين طاسين ميم الشعراء وطاسين ميم القصف بطاسين اللي النمل مع أنها أقصر منها. القصص 88 آية والنمل 97 آية، ومع ذلك جاءت الشعراء ثم النمل ثم القصص، فصل بين طاسين ميم وطاسين ميم القصص بطاسين ميم يعني النمل مع أنها أقصر منها. يعني كما قلت هذه 88 آية وهذه 93، مع أن القصص أقل في الإرباع وأطول في، يعني أطول في الأثمان وأقل في عدد الآيات. يدل هذا على أن هذا الترتيب توقيفي. يقول ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولا أن، يعني مرتبة بدون إيه، بدون فواصل التي ذكرتها، وأخرت طاسين يعني النمل أخرت عن القصص. يقول والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع الصور ترتيبها توقيفي إلا براءة الأنفال، يعني على ما جاء في حديث عثمان. ولا ينبغي أن يستدل بقراءته صلى الله عليه وسلم صورا ولا أن يعني مرتبة على أن ترتيبها كذلك. لماذا؟ لأنه قرأ أيضا مرتان كما قلت البقرة ثم النساء ثم رجع إلى آل عمران. عرفنا بهذا أن هذه المسألة الترتيب فيها قولان لأهل العلم، والقول الأول أنه هذا الترتيب توقيفي، يعني أوقفه عليه جبريل وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ضع هذه الآية في المكان الفلاني وهذه الصورة في المكان الفلاني. القول الثاني أن الترتيب كان مفوضا إلى اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه مسألة يعني يسيرة سهلة ليس فيها إشكال كبير، لكن أحببت أن أسوق لكم الخلاف فيها ليكون عندكم فكرة عن موطن الخلاف. يقول شيخ الإسلام فيما نقله الشيخ هنا: كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليه منصوصا. كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى كان مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف علي. قالوا المصحف علي رضي الله عنه أرضاه كان على ترتيب النزول، كان في أولا سورة اقرأ ثم المدثر ثم القلم ثم المزمل وهكذا، ثم تبت يدا ثم التكوير. قال: أما ترتيب آيات الصور فهو ترتيب منصوص عليه، هذا الإجماع، ترتيب آيات الصور ترتيب مجمع عليه، ترتيب الآية داخل الصورة، فلن يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف الصور. ثم قال: فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف تتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جماهير العلماء من السلف من القراء والعلماء، قالوا ابن جرير وغيره. ثم قال: ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول إسلام، كانت رخصة في أول إسلام تسهيلا على الناس لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، كما ذكرنا في حديث الترمذي. فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة خلاص أصبح سهل عليهم قراءة القرآن الكريم، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم، لم يكن هناك إشكال لو اتفقوا على حرف واحد وهو أوفق لهم وأبعد يعني عن التنابل أو الفرقة، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، يعني فيما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، أو ألم يقول بعض العلم كان يقرأ ربع جبريل عليه السلام يقرأ ربع، يعني سواء قرأ عليه أو سمع فيما، وأجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. انتهى الآن الكلام على القول الأول، وهو أن الموجود في مصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه إنما هو حرف واحد. القول الثاني: وذهب طوائف من الفقهاء، ذهب طوائف من الفقهاء، وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى، موجود في المجلد 16 صفحة 395-396. ذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة. هذا قول من؟ هذا قول القاضي أبو بكر البقلاني وابن حزم والداودي، هؤلاء يرون أن المصحف الذي كتبه عثمان الأنصار وزعه مشتمل على الأحرف السبعة. لماذا؟ يقول: لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كلمة سواه. وجوابه تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا، إذا كان في شيء جائز وليس واجب فليس على الأمة من حرج إذا تركت الذي كان جائزا ولم يجب عليه أن تلتزم به دائما، رخصة تركت لأن انتهت الحاجة إليها، هذا الجواب. أو أنه صار منسوخا، صار منسوخا، هذا الجواب الثاني. إذن الجواب عن قول البقلاني وابن حزم بهذين الجوابين: أن هذا كان رخصة وليس واجبا، ثانيا أنه نسخ بالعرضة الأخيرة التي كانت قبل موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأما من قال عن ابن مسعود، هذا كلام مأخوذ أيضا من مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 397، قال: وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، لأن هذا يعني يستحيل على الصحابي أن يجوز القراءة بالمعنى. قال: وإنما قال ابن مسعود: نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال، يعني القراءة متقاربة في المعنى، فاقرأوا كما علمتم. هذه كلمة ضع تحتها خط، هذا بيت القصيد كما قلنا في الدرس الماضي. القراءة سنة متبعة، قراءة القرآن الكريم سنة متبعة، يأخذها المتأخر عن المتقدم، يأخذها الآخر عن الأول، ولا يجوز لأحد أن يقرأ كيفما شاء هو. لذلك يقول المسعود: أو فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. وقال أيضا: وإياكم والتنطع، وإياكم والتنطع، كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره. قال ينتقل بعد ذلك ابن أبي العز إلى مقطع آخر، اقرأ المقطع الآخر. نعم، والله تعالى قد أمرنا،
والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. وقوله: نزل به الروح الأمين، هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: فعلمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين، مجري على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة.
أخ يقول أن الإسلام كان إذا نزل عليه القرآن يقول: ضعوا هذه في مكان كذا، هذا مقصود به الآيات، مقصود به الآيات، ولا خلاف في ترتيب الآيات، وإنما الخلاف في ترتيب الصور. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب بلا شك. أهل القبلة خير من أهل الكتاب من حيث الجملة، يعني يقصد حتى لو دخل فيهم أهل البدع، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي أحسن. أريد أتكلم على الذين إذا أخطأ الآخر مثلا يكفره أو يرميه بالبهتان أو نحو ذلك. يقول: فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. لأنه قد يخطئ المخطئ ويأخذ أجر، قد يخطئ المخطئ ويأخذ أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لذلك مسألة الحكم بغير ما أنزل الله قلنا أن يأتي فيها هذه الأحكام، قد يكون حكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كبيرة، وقد يكون معصية، وقد يكون الحاكم بغير ما أنزل الله مخطئ له أجر واحد، مخطئ له أجر واحد، يأتي عليها كل هذه الأحكام. وهذا الكلام ذكرناه في أول التحوية، وسيأتي مزيد له في مبحث التكفير والتربيع الذي سيأتي إن شاء الله بعد هذا المبحث مباشرة. يقول: ليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. الشيخ صالح الشيخ في هذه يقول كلمة أيضا قبل أن نكمل، يقول: فإذا نقول من قال بخلق القرآن يعني في الجملة فهو كافر، ولكن إذا جاء المعين لابد من إيضاح الحجة له. يعني من حيث الجملة والإجمال والنوع نقول القول بخلق القرآن كفر، القول بأن القرآن مخلوق كفر، لكن لا نعين القائل بالتكفير إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. يقول الشيخ: لكن إذا جاء المعين لابد من إيضاح الحجة له والرد على من إيضاح الحجة والرد على شبهته وبيان ذلك. يأتيك بحجة أو بشبهة لابد أن تبين له خطأ للشبهة وتزيل ما علق في ذهنه، لأن يقول الشيخ لأن هذه فتنة عظيمة. كذلك من توقف في ذلك الوقف في القرآن ولم يستمل له الأمر، أو من أجاب بالفتنة، فتنة في القرآن بعض العلماء أجابوا وتعللوا أنهم في حكم المكرهين، حكمهم حكم المكره. يقول: فإن أئمة أهل السنة والجماعة لم يكفروا أحدا في ذلك، ولم يمتنعوا أيضا عن الرواية ممن توقف في المسألة، يعني يقصد في الجملة. ولا الإمام أحمد حذر من بعض هؤلاء كيعقوب بن شيبة، كان الإمام أحمد يتكلم فيه، ويعقوب بن شيبة إمام كبير وله مسند عظيم جدا وضخم وكبير، وليست له رواية إلا قليلة جدا جدا، لأن الإمام أحمد كان يتكلم فيه لأنه كان يقول بالوقف في القرآن، كان يقول بالوقف في القرآن. يعقوب بن شيبة إمام كبير له مسند من أجل المسانيد في الدنيا، المسند اسم مسند المعلل، يذكر فيه الأحاديث بالروايات بطرقها بتعليلاتها، الكلام على الألفاظ الصعبة، على غريبها، على دقها، على الخلاف فيها. كان عنده في البيت 40 لحافا للنساخ الذين ينسخون المسند. شوف من يكون عنده 40 واحد كل يوم يبيته عنده عشان ينسخ المسند بقد إيه، ومع ذلك لم يروى عنه إلا قليل جدا، لأن أحمد كان يتكلم فيه، لأن كان يعقوب بن شيبة يقول بالوقف في القرآن. يقول الشيخ هنا: ولم يمتنع أيضا عن الرواية ممن توقف في المسألة، يعني يقصد في الجملة، أو أجاب لأجل الاستثناء. يقول: فهذا أصل عظيم مهم في مسألة خلق القرآن. هذه يعني تنبيه كما يقولون سريع، ولا سيأتي الكلام في المسألة بإذن الله مفصلا. يقول ابن أبي العز: والله تعالى قد عفى للأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لأنهم يتبعون الهوى. الأهواء جمع هوى، والهوى سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في دركة الشر والفساد والبلاء والنار والعياذ بالله. ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، آخر أمرهم السيف، كما حصل في بلادنا. أهل الأهواء كانوا يتكلمون على المنابر ويسبون في الحكام ويتكلمون على الأمراء، ثم في الأخير لما وجدوا الفرصة خرجوا بالسيف. وهذا الكلام نحن حذرناهم منه قبل أن يحدث بأشهر. قلنا لهم بأن تحذيركم للشباب وجعلكم الشباب أحزابا وتكتلكم وعملكم في السرية والاجتماعات السرية واللقاءات السرية ونحو ذلك، وإذا دخل واحد بينهم يسكتم ويمتنع الكلام وانتقلوا إلى مكان آخر وهكذا إلى غير ذلك، قلنا لهم إذا تيسرت لكم الفرصة ستخرجون. ولم يمضي على هذا الكلام لأحد زعمائهم إلا يمكن 9 أشهر، ثم خرجوا إلى التحرير وناموا في التحرير وصاروا يأكلون ويشربون فيه ويبيتون فيه. فيقول هنا وذكروا أن آخر أمرهم السيف، الخروج. السيف يعني الخروج، معناه الخروج. حتى لو كانوا من المرجئة، فذكر الأئمة أن المرجئة آخر أمرهم السيف، إذا وجدوا فرصة خرجوا، وهذا ما حصل الآن. وصار الحرام حلالا، وصار الباطل حقا، وصار ما كان يقرره أولئك في سنين طويلة أن هذا حرام ولا يجوز الخروج على الحكام، أن هذا من أمر عفو نعم منكر. ومذهب المعتزلة كما قلت لكم هو أحد أصول المعتزلة 5، ولكم أن تراجعوا هذه الأصول في أي كتاب عقيدة. يقول وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ثم قال ونشهد أنه كلام رب العالمين تكلم يعني به حقيقة، وليس بكلام منسوب إليه إضافة تشريف وخلق كما يزعم المعطلة ابتداء من الجعدية والجهمية والمعتزلة ثم الكلابية ثم الأشعرية فالمسردية. كل هؤلاء يقولون أنه كلام الله، لكن ليس عندهم معناه كلام الله تكلم به، فعندهم رب جل وعلا لا يتكلم، بل هذا عندهم كلام نفسي. عند الكلابية هو أول ابن كلاب، أول من قال بدعة في الكلام النفسي، وإلا فالجعدية والجهمية يقولون بالتعطيل مطلق، يقولون إن هذه لفظ تشريف، كما أنك تقول الكعبة بيت الله والناقة ناقة الله وهذا خلق الله وهذه السماوات الله أرض الله، هذا كله إضافة تشريف وهو كله مخلوق عندهم. أما الأشاعرة فأخذوا مذهب الكلابية ولبسوا على الأمة بنوع من التدليس، فقالوا يقولون كلام الله هكذا فقط، ثم يقررون في كتبهم أن كلام الله جل وعلا قديم لا يسمعه أحد وهو كلام نفسي، وأن الموجود بين دفتي المصحف مخلوق. هكذا يصرح الأشاعرة في كتبهم وفي كتب الفرق عندهم. أما أمام العوام لا، يقول هذا هو كلام الله. أهل السنة يقولون هو كلام الله جل وعلا تكلم به بحرف وصوت يسمع، بحرف وصوت يسمع، وليس بكلام نفسي كما تزعم الأشاعرة. ورددنا عليهم في دروس طويلة في أول مبحث الكلام في الطحوية، وتستطيع أن تراجعه، موجود على الموقع كاملا لمن أحب أن يراجعه، مبحث طويل جدا وتكلمنا عليه باستفاضة، ولله الحمد والمنة. وقوله نزل به الروح الأمين، يقول هو جبريل عليه السلام سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب. القلوب تحيا بهذا الوحش، كما أن الأجساد لا تحيا إلا بالأرواح، كذلك القلوب لا تحيا إلا بهذا النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو روح لأن به حياة القلوب، لأن به حياة القلوب. كما أن الأجساد لا تحيا إلا ب الأرواح، كذلك القلوب لا تحيا إلا بهذا الوحي، لأن به حياة القلوب لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، وهو أمين حق أمين. نعم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين. إذا الله جل وعلا بجلاله وكماله سماه أمينا، فكيف يقول الكذبة من الروافض والشيعة أن جبريل خائن وأخطأ وخان رسالة، وبدلا من أن ينزل بها على علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: نزل به الروح الأمين، فسموه أمينا، وهو الخونة يسمونه خائنا قاتلهم الله أن يفكون. يقول: وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش، يعني عند صاحب العرش والله جل وعلا، مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل عليه السلام بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. يقصد معني بهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بشاعر ولا ساحر ولا كاهن، بل هو رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون. يقول: وعلمه سيد المرسلين، في تصريح بتعليم جبريل إياه، يعني تعليم جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وهذا القرآن الكريم، إبطالا لتوهم القرامطة. قرامطة فرقة بطنية من الفرق الخارجة عن الإسلام، سرقوا الحجر الأسود وأخذوه معهم من البحرين وقتلوا الحجاج وسال دماءهم في مكة حول الكعبة المشرفة، وتكلمنا أيضا عن نبذة عن حياتهم وقصتهم وعن ميمون القداح رئيسهم وعن هذه الفرقة الباطنية الخبيثة في أيضا في أول الطحوية وغيرهم. يقصد هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن، إما أخذه من اللوح المحفوظ أو ألقي في روعه، يعني ألقي في نفسه، وليس عندهم أنه سمعه من رب العالمين كما هو عند أهل السنة والجماعة. يقول أنهم أن عندهم تصوره في نفسه إلهاما، إلهاما هذا قول الفلاسفة، قول الفلاسفة. ثم يقول: وقوله ولا نخالف، عفوا، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين وأئمة الإسلام يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة بحرف وصوت يسمع، سمعه جبريل من رب العالمين ونزل به على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري أو مجرى على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، يعني سواء في هذه المسألة أو في غيرها لا نخالفهم في مسألة الرؤية ولا في مسألة العلو والفوقية وإثبات الصفات الفعلية والاختيارية ونحو ذلك، فإن خلافهم زيغ، يعني خلاف جماعة المسلمين وأئمة الإسلام وخلاف ما كان عليه الصحابة زيغ وضلال وبدعة. ننتقل لشرح هذه الكلمة ولا نخالف جماعة المسلمين. نقرأ كلام الشيخ صاحب الشيخ في تعليقه على الواسطية في ما المراد بكلمة الجماعة وما المراد بكلمة جماعة المسلمين. في أول عقيدة الواسطية شرح الشيخ المسمى الآن باللآلي البهية شرح العقيدة الواسطية، وهذه التسمية يعني من صنع الناشرين، وألف الشيخ يحب دائما أن تكتب على شروحه شرح العقيدة الوسطية فقط بدون عناوين مثل هذه العناوين. ففي هذا الشرح المسمى الآن باللآلي البهية على العقيدة الوسطية في المجلد الأول طبع دار العاصمة صفحة 78 و79 يتكلم الشيخ على معنى كلمة الجماعة في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ف فهو تكلم على مسألة الجماعة في شرح الطحاوية عند قولي ولم يخالف جماعة المسلمين في حوالي 3 صفحات أو 4. وهنا في شرح الوسطية تكلم فيها في عدة صفحات ربما تربو على 10 صفحات، يعني من 79 إلى صفحة 90. نحاول أن نذكر لكم مختصرا لها لأن هذا مبحث مهم وجيد، والشيخ فيه في الحقيقة يعتمد فيه على ما ذكره الإمام الخطابي في أن الجماعة جماعتان والفرقة فرقتان، فرقة في الأبدان وفرقة في الأديان، وجماعة في الأبدان وجماعة في الأديان. فهذا هو صلب البحث الذي يذكره الشيخ هنا. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى في قول شيخ الإسلام والجماعة، يقول: هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين كالإمام من طبقة مشايخ الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم، وقد جاء في الأحاديث تفسير الفرقة الناجية بأن الجماعة كما قال في الحديث: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: كلها في النار إلا واحدة وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال الشيخ: وقد جاء الحث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث كثيرة، جاءت الأحاديث وقبل ذلك الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. يقول الشيخ: وقد جاء الحث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث كثيرة، والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة، وفي الحث عليها والحض على لزومها والتحذير من مخالفة الجماعة. وقد اختلف أهل العلم في معنى الجماعة، من أهل العلم المتقدمين اختلفوا في معنى الجماعة وتفسير الجماعة على أقوال نذكرها بعد الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى للشيخ في الأقوال في تعريف الجماعة: القول الأول أن الجماعة هم السواد الأعظم، السواد الأعظم، وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود وعن أبي مسعود الأنصاري. هذا التفسير أن الجماعة المقصود بها السواد الأعظم منقول عن ابن مسعود الصحابي المعروف وعن الصحابي البدري أبي مسعود الأنصاري. والمقصود بالسواد الأعظم يقول الشيخ في وقتها، يعنون بذلك السواد الأعظم في وقتها، يعني في وقت الصحابة، أن السواد الأعظم كان هم على السنة وعلى الجماعة، وهم الجماعة الذين كانوا على السنة والصواب كان معهم، والذي كان يشذ عنهم هؤلاء هم الشواذ الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه أرضاه من الخوارج ومن جاء بعدهم بعد ذلك. هذا معنى السواد الأعظم، يعني في ذلك الوقت. المعنى الثاني للجماعة يقول الشيخ هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث. والبخاري عبر عنهم بقوله العلماء، جماعة العلماء، لكن الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يعني الإمام أحمد يفسر كلمة الجماعة الوردة في الحديث بأنهم أهل الحديث، بأنهم أهل الحديث، يقول إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يقول وذكر أيضا ذلك عن ابن المبارك ويزيد بن هارون، يعني أولي العلم الكبار يقولون المقصود بالجماعة هم أهل الحديث من أهل العلم. والشيخ هنا يعمم، يجمع بين القولين، يقول هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، سواء كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما، أم كانوا من أهل الفقه تعلما وتعليما، أم كانوا من أهل اللغة تعلما وتعليما. يعني يقصد هؤلاء الذين يلتزمون بالسنة في فقههم وفي حديثهم وفي دراسة اللغة وفي دراسة التفسير والعقيلة. فكل من التزم بالسنة ودار معها وقدمها على الآراء والأهواء والعقول كان من أهل الحديث، حتى ولو لم يكن عنده شهادة من كلية الحديث أو شهادة من دكتوراه في الحديث أو غير ذلك، طالما هو يدور مع الحديث ويدور مع السنة حيث دارت فهو من أهل الحديث، تعلم سواء تعلمها أو علمها. القول الثالث أن الجماعة، قبل ذلك يقول لأن أهل الحديث هؤلاء هم الذين نصروا السنة ونفوا عن الدين التحريف وانتحال المبطلين، نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. دائما أهل الحديث في كل عصر وفي كل مصر هم الذين يذبون عن العقيدة ويذبون عن السنة ويرفعون لواءها عالية خفاقة في الوقت الذي يرفع أهل البدع لواء البدعة في العصور المختلفة وفي الأمصار المختلفة، فيتفضل لهم أهل الحديث ويصيحون بهم سواء بالمؤلفات أو بالردود المباشرة أو في الخطب أو في الكلمات أو في الدروس أو في المناظرات أو نحو ذلك، وهذا معروف على مستوى التاريخ. لذلك الخطيب البغدادي له كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث، كتاب عظيم لك أن تراجعه، لأن أهل الحديث دائما كانوا يذبون عن هذا الدين أهل البدع وأهل الأهواء. القول الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا القول الثالث، هو منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز أموي، وهو واضح من حديث الترمذي الذي فيه ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا نص فيه أن هؤلاء هم الفرقة الناجية وهم الجماعة. معنى ذلك أن الجماعة الصحابة. القول الرابع هو قول ضعيف جدا، الشيخ يقول لكن نذكره للتنبيه عليه، يقول هي أمة الإسلام عامة، كل أمة الإسلام. يقول هذا قول باطل لأنه يناقض حديث الافتراق، فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام يعني أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة. يعني عندما يقول تفترق أمتي، المقصود أمة الإجابة، أمة الإسلام، ليس المقصود أمة الدعوة التي يدخل فيها اليهود والنصارى والمجوس والبوذيون إلى آخره، لا، المقصود أمة الإجابة تفترق. القول الأخير أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق. عصبة المؤمنين يعني جماعة المؤمنين، عصابة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية. واختار هذا القول ابن جرير الطبري وجماعة كثيرون من أهل العلم. لماذا؟ يقول لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف، إذا كان على إمام حق. ثم يقول الشيخ وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم أو الجماعة هم أهل الحديث أو هم الصحابة أقوال متقاربة من اختلاف التنوع، لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم كما فسرها أبو مسعود البدري، وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، يعني أهل العلم وأهل الأثر تمسكوا بما كان عليه الصحابة وما كان عليه السواد الأعظم في القرن الأول. والجماعة المراد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل أن الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، وهو أن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. مرة أخرى، فتحصل إذن من هذه الأقوال الثلاثة، يعني الأقوال الأولى أن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم، كما نقول الآن يعني السلف الصالح، الصحابة فمن بعدهم ممن اتبعهم بإحسان. أما قول ابن جرير الطبري الإمام المفسر الكبير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق، وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أن الجماعة مقابلة للفرقة والافتراق يقابله الاجتماع، يعني الفرقة ضد الجماعة والافتراق ضد الاجتماع. ثم ذكر الشيخ كلام الخطابي، قال وذكر الخطابي يعني في كتاب العزلة كلمة، يقول الشيخ كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام. قال الخطابي الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان. فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان، يعني فرقة في الدين وفرقة في الجماعة أو البدن، ممكن تقول فرقة في الدين وفرقة في البدن أو فرقة في الأديان وفرقة في الأبدان. يقول والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء وجماعة هي العامة والدهماء. الجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والأديان، الافتراق في الرأي وفي الدين، فإنه محظور، محظور في العقول. هذا الكلام من كلام الخطابي، محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأن الشريعة جاءت بالائتلاف والاجتماع والاتحاد على حبل الله جل وعلا. يقول الخطابي: لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. ثم انتهى نقل الشيخ عن الخطابي في كتاب العزلة، ثم يقول الشيخ: تحرير هذا الكلام أن الجماعة تطلق باعتبارين. تلخيص الشيخ الآن لكلام الخطابي: جماعة باعتبار الآراء والأديان. فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمور به، يعني نحن مأمورون بأن نجتمع في ديننا وفي عقائدنا وفي شريعتنا، نجتمع على شريعة واحدة، نجتمع على عقيدة واحدة. يقول الشيخ: والاجتماع على الآراء والأديان وعلى الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد وعلى المنهج ونحو ذلك لا بد أن يكون له مرجع، ومرجعه بفهم نصوص الكتاب والسنة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كل الناس تقول نحن على كتاب السنة، لكن فرق بين من يقول أفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بفهم الصحابة والتابعين، ومن يقول أفهم الكتاب والسنة بعقلي أو برأيي أو بهوايا أو بالمنامات كما يقول الصوفية وبالذوق والمكاشفات. فنحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة في العقائد وفي الأحكام. الشيخ يقول: وفي المنهج، منهج السنة منصوص عليه في كتب العقائد، موجود في الطحوية، موجود في آخر الوسطية، وموجود في كتاب الشريعة، وموجود في كتاب الإبادة ابن بطة وغير ذلك في المنهج. لأنه ناس لا تقول: لا، المنهج نحن نفعل فيه ما شئنا، نتكلم فيه بما شئنا، نخط لأنفسنا منهجا مستقلا. نقول: لا، كما تتحاكمون لكتاب السنة في الطلاق والنكاح والمعاملات والطهارة والصلاة، لابد أن تتحاكموا لكتاب السنة في المنهج. فلا يوجد في منهج السنة مظاهرات، ولا يوجد في منهجهم خروج على الحكام، ولا يوجد في منهجهم ما يعرف بالاعتصامات ولا انقلابات ولا هذه التغييرات المنهج، ولا بيعات خارجة عن بيعة الأمير أو الحاكم أو السلطان. كل هذه أشياء خارجة عن منهج السنة والجماعة، كل هذه الأشياء مناهج بدعية. فكما تتحاكم من كتاب السنة في النكاح والطلاق وفي الوضوء وفي الصلاة وغير ذلك، لابد أن تحكم من كتاب السنة أيضا وفهم الصحابة بفهم الصحابة في المنهج. تنظر هل الصحابة والتابعون كان عندهم هذا المنهج؟ فإن لم يكن عندهم فتقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا إن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة وما بينته الصحابة من أحكام الشرع الخبرية، يعني في العقيدة، فإنهم على الحق الذي لم يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة. وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسد. ومعلوم أنه لا يحتج بالسواد الأعظم في كل وقت، قد يأتي وقت كثير من الناس على عقيدة المعتزلة مثلا كما كان في أبي محمد، أو على عقيدة الأشاعرة كما كان في وقت من الأوقات، لكن يحتج بالسواد الأعظم الذي كان عليه الصحابة في القرن الأول، فالغالبية كانت على الحق وعلى الصواب، ولا يحتج بالأكثرية في كل وقت، لأن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول: وقد جاء عن نعيم بن حماد أنه قال: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. قال نعيم بن حماد، والنعيم بن حماد هذا عدد في فتنة القرآن، قال إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. الثاني يعني الأول الآن الجماعة باعتبار الآراء والأديان، الثاني في معنى الجماعة اجتماع في الأبدان والأشخاص، وهذا الذي فهمه ابن جرير الطبري. يقول ولا شك أن هذا مأمور به، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والاجتماع على الإمام وعدم التفرق عليه وترك الخروج عليه، وهذا قلناه يوم السبت الماضي. يجب الآن الاجتماع على الرئيس الموجود وعدم الخروج عليه وعدم مناوشته وعدم الطعن فيه، يجب الاجتماع على الرئيس الموجود حاليا ولا يجوز الخروج عليه ولا الطعن فيه ولا منابذته ولا المظاهرات. كل شوية تجد مجموعة عندها طلب وتريد أن تحقق الطلب الآن، فإن لم يتحقق الطلب الآن سيعتصمون في التحرير ويذهبون إلى قصر الرئاسي، يريدون أن تتحقق الطلبات فورا كأن الرئيس الموجود معه عصا موسى الذي يضرب بها البحر فيصبح فيه تصبح فيه طرق مختلفة يمشون فيها. لا، هذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا حرام. وأيضا قلنا في الدرس الماضي يجب على من يبايع الآن في الجماعات الأخرى أن ينقضوا بيعتهم لأمرائهم، سواء في الإخوان أو في السلفيين أو في الجماعة الإسلامية أو في غير هؤلاء، لا تجوز البيعة إلا للرئيس أو للحاكم أو للأمير الواحد الموجود على رأس الدولة. هذا كله في منابذة للحكام، ومنهج أهل السنة والجماعة عدم منابذة الحكام في ولايتهم بأي نوع من أنواع المنابذة، لا بالكلام ولا بالسيف والسنان. فيقول الشيخ الاجتماع على الإمام وعدم التفرق عليه وترك الخروج عليه والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين. ثم يقول في الأخير فإذا تحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيها فإن هذه الأقوال كاختلاف التنوع، لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع، فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.